ملاحظات أخيرة أو ختامية لإيجان. واحد، في حالة وجود أزمة تناول الأزمة أول شيء قبل كل شيء. دي ملاحظة مهمة جدا، وإحنا ذكرناها نفسنا عرضا أكتر من مرة وشفناها في حالة مجدة. طالما في كرايسيس، في أزمة، فالأزمة بتجبرك في إنك لازم تتدخل دلوقتي وما تنتظرش السياق الطبيعي. في حاجة الوقت مش هيستنى فيها، يعني الجوازة هتتم، الانتحار هيتم، الرفض هيحصل بكرة، في حاجة هتجبرك إنك لازم تتدخل في الأزمة، ما تستناش السياق الطبيعي. وبالتالي انتوا خدتوا ملحق عن الصدمات والأزمات في الكورس اللي فات، فعند الأزمة انت محتاج تميز إن دي أزمة فما تستناش. مرة تانية أكرر إن اللي شفناه في حالة مجدة إنها جات بأزمة، فاضطرينا إن التدخل يكون مختلف عن السياق اللي اتمرنا فيه. الملاحظة التانية لإيجن بيقول اعمل مفاضلة في الأولويات، فاضل في الأولويات حسب حالة المستشير بين إيه وإيه، بين المشكلة الأهم في نظر المستشير أو التي تسبب ألما له، أو المشكلة اللي المستشير هيكون جاهز أكتر للعمل عليها دون التقيد بأي منهم كقاعدة ثابتة دائما. مفيش قاعدة ثابتة دائما في المفاضلة دي، انت كل مرة هتفاضل، عادة بيبقى فيه أكتر من شكوى، فانت محتاج تفاضل. هل الشكوى الملحة اللي في نظر المستشير عاجلة أهم ومؤلمة ليه أكتر، زي مثلا في حالة مجدة كانت مشكلة العمل مع زميلتها دلوقتي كل يوم، ولا المشكلة اللي المستشير جاهز أكتر إنه يشتغل عليها دلوقتي؟ طبعا ده ما حصلش في حالة مجدة، ما كانتش جاهزة، لكن كانت الأزمة هي اللي بتفرض نفسها. فربما تلاقي مشكلة تانية جاهز إنه يشتغل عليها أكتر من المشكلة المؤلمة لي دلوقتي. أيهما الصواب؟ إيجان بيقول مفيش صواب في القاعدة دي، انت بس اعمل المفاضلة. في مرة هتختار ان المشكلة اللي بتسبب ألم دلوقتي في نظر المستشير هي اللي هتبتدي بيها، او المشكلة اللي هو جاهز لها اكتر للتعاون فيها اكتر هي اللي هتبتدي بيها، ومرة تانية العكس. الملاحظة التالتة مثلا، اذا كان في مشكلة كبيرة متفرعة، تناول بعض التفرعات في إطار الوصول لعلاج المشكلة ككل. يمكن ما تبقاش واضحة وهي تجريدية أبستراكت كده، عادة المشاكل الكبيرة بيبقى لها تفريعات، تفريعة في الشغل، تفريعة في البيت، رغم أن فيش علاقة بين الشغل والبيت، لكن الإحساس بالدونية هو واحد اللي جوه المستشير اللي بيولد الحرارة أو السخونة أو الكونفليكت دي، سواء في البيت أو في الشغل. فبيقول لنا إيجان لو مشكلة كبيرة ضخمة كده ليها تفرعات، امسك التفرعات بدل ما تتلخم في الشجرة الضخمة ككل، امسك فرع فرع يقودك انك توصل في النهاية لانك ترى، على سبيل المثال، مشكلة الاحساس بالدونية اللي بتسيطر على المستشير من خلال التفرعات اللي مسكتها في البيت، في تفريعة، في العمل مع المدير اللي حاسة دايما انها اقل منه وكلماته مهينة، بتشعر انها مهينة رغم انها يبدو ان كلماته ما فيهاش اي اساءة. فده شيء بسيط من المثل اللي يقصده إيجان في الملاحظة دي. الملاحظة الرابعة والاخيرة بيقول اعطي اولوية للمشاكل التي معالجتها هتقود لتحسن الحالة العام عند المستشير، التحسن العام عند المستشير، او اعطي اولوية للمشاكل الاسهل بصفة عامة قبل الاصعب. ليه؟ لان القاعدة هنا بتقول ان النجاح والانجاز في مشكلة ما هيدوا دافع للمستشير ان المشكلة اللي جاية او الاوبستكل، العقبة اللي جاية في الحديث، الخوض فيها اغلب الظن هيكون ناجح او نتائجه هتكون ناجحة أكتر من لو كان منجحش في العقبة الأولى وهو بيتكلم. في قاعدة في علم النفس كده إنه في reinforcement بيحصل، إن أعتقد إن إحنا خدناها من ألبرت إليس في قواعد التفكير الصحيح لو حد فاكر، في سمات ومعايير النضج النفسي، إن النجاح بيعزز وييسر لنجاح مثله، والإخفاق يعزز وييسر لإخفاق مثله. فبالتالي لو في مشكلة أسهل أو واضح إن معالجتها هتقود لتعزيز ودفع في ثقة المستشير وفي نجاحه، ابتدي بيهم. المثل بتاع الشخص اللي ما بيخرجش من بيته خالص، ما فيش إنجاز خالص، كان مسحوق تماما، مجرد إنه بيحب كرة القدم كويس. فأنا مش عايز غير إنه يقدر يشغل تلفزيونه على القناة اللي بتجيب الماتش، يغسل شراباته لما ينجح، إنه يبقى عنده شراب نظيف. وده اللي حصل حقا لأول مرة، ده هيديله دفعة مش قليلة إن الخطوة اللي جاية أنا أقدر. هيتولد جواه كلمة أنا أقدر. كلمة أنا أقدر دي مهمة قوي. مجرد إن أنا أنجح في أي حاجة، في حاجة أي حاجة، ده psychologically automatically بيعزز شعوري بإن أنا ممكن أنجح في الحاجة اللي وراها. والعكس إخفاقي فعلا في حاجة من غير مدرة هيعزز جوايا إحساسي إنه غالبا محتمل إني أفشل في اللي وراها برضو. فجميلة النقطة الأخيرة دي من إيجن، إن إدي الأولوية للمشاكل اللي معالجتها هتقود لتحسن الحالة العامة للمستشير، أو المشاكل الأسهل بصفة عامة قبل الأصعب. فلما ينجح في حاجة، لما تخش في صعب هو أوريدي عنده دفعة وإحساس إن هو ممكن. الحاجة التانية اللي هختم بيها هي بعض التوصيات البسيطة عن الجلسة المشورية قدمتهم الكاتبة المسيحية بيتي ميتشل في كتاب اسمه A Need for Understanding، احتياج للتفهم. حطت ملاحظات عن ما قبل الجلسة، وبعدين بداية الجلسة، ثلاثة محتوى الجلسة، أربعة نهاية الجلسة. فقالت ما قبل الجلسة، يجب على المشير أن يهيئ نفسه للاستماع للروح القدس. ككاتبة مسيحية يجب على المشير، بتخاطب المشير المسيحي، يهيئ نفسه للاستماع للروح القدس، ويهيئ أذانه للاستماع لطالب المشورة فقط، كما يهيئ ذهنه لاسترجاع معلومات الجلسة السابقة. فاحنا هنا سمعنا ثلاث مرات كلمة يهيئ. فالخلاصة اللي أنا أشوفها إنه مهم قوي إنك ما تخشش جلسة المشورة وإنت مش مهيئ. ما تخشش جلسة المشورة زي ما بتدخل أي حاجة في الحياة وإنت جاي مرتبك وعرقان وحران وزهقان وكونفيوزد. يعني ده بيحصل في الحياة كل يوم، ما نقدرش نهرب من الواقع، بس لازم إنت عليك واجب تعمله قبل أن تدخل جلسة المشورة. من الأمانة إنك تهيئ نفسك قبل الدخول للجلسة. فآخر تهيئة الثالثة، أنك تهيئ ذهنك، مش بس أذانك للاستماع لطلب المشورة ولا قلبك للاستماع للروح القدس، لكن أنك تهيئ ذهنك لاسترجاع معلومات الجلسة السابقة وكل اللي حصل فيها عن طريق الملف الخاص بالحالة اللي بتقعد معها. فواضح ضمنيا أن لازم أكون مسجل معلومات عن الجلسات اللي فاتت. فأنت عندك واجب، مش هي الخمسين دقيقة تيجي تقعد فيهم وزي ما ربنا يفتح عليكم، لا، لازم تراجع انتوا قلتوا ايه ووصلتوا لايه واتفقتوا على ايه. بتقول ان لم يجد المشير الوقت الكافي لهذا قبل مجيء المستشير، فانه مش هتديله الاكسكيوز، مش هتديله العذر، لا، هتقوله قد تضطر الى الجلوس وقراءة الحالة في الدقائق الاولى من الجلسة وقبل ان تبدأ الحديث مع المستشير. انت هتضطر تحرج نفسك وتستأذن المستشير ان انت محتاج تراجع بعض الحاجات وتبص فيها قبل ما تبتدي. ففي كلتا الحالات مش هتدخل الجلسة من غير ما تعمل الواجب بتاعك، ما تحاولش. كما يجب ايضا على المشير ان يدرك انه سوف يقابل شخصا مختلفا تماما عن الشخص الذي ربما كان قد قابله منذ لحظات حتى وان تشابهت المشكلة. تالي دي بديهية، حتى لو في تشابه في المشاكل، فالشخص اللي انا باعتبار ان انا ببقى مثلا واخد ثلاث مواعيد ورا بعض، عاده ان انا باخد بريك ما بين المقابله والثانيه ان اروح الحمام، فده بيبقى الوقت اللي بغير فيه السيتنج بتاع مخي اني اقابل واحد جديد مختلف، حتى لو نفس مشاكله هي شبيهه بمشاكل الشخص اللي فات. 2، بداية الجلسة بتقول هنا قد جاء المشير هادئ البال. يا سلام، احنا قتلنا بحثا حتة هدوء البال والصمت الداخلي والسكون. من الشرق والغرب هيفضلوا الكتاب يشيروا عليها، لازم تأتي إلى جلسة المشورة هادئ البال. مواصلات القاهرة سيئة، شغلك كان النهاردة فيه مشاكل، دي الحياة الطبيعية. مش بنقول لك لازم تبقى جاي من كوكب مختلف، لكن اعمل حاجة قبل ما تدخل الجلسة. فبداية الجلسة بقيت هادئ البال، غير منشغل بالأمور الشخصية. أكيد في حاجات شغلاك يعني النهاردة، لازم أنت تبني آدم طبيعي، مش جاي مختلف من كوكب آخر. في أشياء ممكن تشغلك سواء في البيت أو في العمل أو في حياتك حتى الشخصية، لازم من واجباتك أنك تأجل هذا الانشغال أو تتناوله قبل الجلسة، مدركا أن هذه الساعة هي للمستشير وليست لك. دي بحط تحتها ألف خط، جملة بسيطة جدا جدا جدا، مش ألف بلا، دي قبل الألف، بس مهمة قوي. الساعة دي يا جماعة يا حبيبي، الساعة دي مش ليك انت، الساعة دي انت مش قاعد عشان اي حاجة ليك انت، الساعة دي ليه هو او ليها هي. ولذلك فقد تكون البداية بالسؤال عن احوال المستشير وعن الواجب ان كان يوجد، مع تلخيص واسترجاع احداث الجلسة السابقة. البداية قد تأخذ من 5 لـ7 دقائق، ولكن احذر من أن تمتد البداية أكثر من ذلك، لأنه قد يعمل المستشير أحيانا على إضاعة الوقت. المستشير مفهوم أن المستشير ممكن يعمل كده، بالذات لو عارف أن الواجب اللي هيتناقش اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت شيء صعب. أما بقى أن المشير نفسه يسهم أو يتعاون على إضاعة الوقت لأي كان السبب، مش جاهز، مش قادر، مش فاكر، لا معلش عيب، لا مش عيب، ده خطأ إثيكال، في خطأ أخلاقي هنا، أنت هنا بتخطئ وتجرم أخلاقيا في حق مبادئ المشورة. قد يعمل المستشير أحيانا على إضاعة الوقت خوفا من الدخول إلى المشكلة، فعندما يحين وقت الدخول إلى محتوى الجلسة لابد من توقف الكلام ابتديتوا فيه تسأله عن الأحوال وعن الأسبوع اللي فات عملت إيه والواجب أخباره إيه، وتشجع المستشير للدخول في الموضوع اللي أنتوا النهاردة هتبتدوا تناقشوه. فمحتوى الجلسة 3 هي فترة العمل حول المشكلة واعتمالات المشكلة والتصويب على الأهداف التي يجب إكمالها مع نهاية الجلسة. فاحنا عارفين لانه دايما في نهايه الجلسه انت بتلخص، وفي بدايه الجلسه بتلخص، زي ما ايجان قال، يا في اخرها يا في اولها، وربما الاثنين في اخرها وفي اولها، وبتراجع ايه الواجب وايه اللي هيتعمل وايه اللي هيتناقش المره الجايه. فاحنا عارفين مش زي اول جلسه، انتوا مش جايين من فراغ زي اول جلسه خالص. فاحنا عارفين النهارده بنتناقش فيه في نقطه انه لما قال لي المدير كذا انا ساعتها كنت عايز اسيب الشغل وامشي. فالنقطة دي انت عندك شوية اسئلة تفنيدية وعندك واجبات وعندك اشياء علاجية كتيرة حطيتها جواك، وهتاخد منك 4 جلسات مع المستشير، فانت عارف النهاردة هتناقشوا ايه، وقلت كده للمستشير اصلا من الجلسة اللي فاتت، واديته واجب انه يكتب هو حس بايه وشاف ايه وفكر في ايه و جي محتوى الجلسة. لازم تبتدي بقى تصوب، فجميلة الكلمة، زي اللي عنده سهم وبيعمل نيشان، فانت لازم تستهدف وتصوب نحو الأهداف اللي لازم توصل لها مع نهاية الساعة اللي انتوا قاعدين فيها، وتصوب أيضا تمهيديا للأهداف اللي هتاخد الـ4 جلسات كلهم تقريبا. تقديريا انت قلت انه يمكن نقعد 3-4 جلسات نتكلم في الجملة دي بس يا فلان. فاذا عندك تصور ان انت في قاعدة هتتناقشوا زاوية معينة من الخوف من مصدر السلطة، في قاعدة تانية هتناقشوا سوء التفسير من الجمل اللي ممكن مصدر السلطة يقولها والمستشير يأولها بناء على منظوره الفكري. كل ما سوف ندرسه في تقنيات العلاج المعرفي هتلاقي عندك بنود مختلفة انت عايز تصوب عليها. انت عارف ان محتوى الجلسة الاربعين خمسة واربعين دقيقة هيروحوا كلهم في النقطة الاولانية دي، انت جاهز ما تتقاعصش. ولذلك فهي الفترة المملوءة بالعمل، حيث التشخيص يأخذ مكانا والتخطيط ايضا يأخذ مكانا، ايضا استكشاف اسلوب العلاج المناسب، الفنيات التقنيات اللي هتستعملها، معرفية، تقنيات وجودية، تقنيات سلوكية هتحطها معينة، حاجات يعملها ويتدرب عليها ويجي يقولك. وبالتالي معروف بالنسبة لك الواجبات والتوصيات والوسائل اللازمة لتحقيق هذه التوصيات. فأنت عندك المعترك كله محتوى الجلسة. نيجي بقى لنهاية الجلسة. يجب أن تكون نهاية الجلسة هادئة كبدايتها، فكأن في فيدينج، في أنت بتطلع بشويش وبتوصل للمعركة على القمة وبتفيد بشويش برضو بهدوء. وبالتأكيد ده بيتكلم عن محتوى الجلسات بعد الجلسة الأولى والتانية، جلسات البسيطة الأولى اللي أنت ما عندكش خطة وتصور، أنت داخل محايد مع المستشير. برضو النهاية هادئة كالبداية، تتراوح ما بين 5 لـ7 دقايق. فيها هتراجع كل اللي حصل في الساعة اللي فاتت، وهتحط الأهداف والتخطيط المسبق للجلسة الجاية، وهتنتهي بإعطاء الواجب للمستشير إذا كان في واجب. في الواجب حطوا دايما الأجانب حاجات في اللغة تساعد تذكر إيه مواصفات الواجب. طلعت معايا بالصدفة كده في العربي 5 ميم. الواجب أوله 5 حاجات، أولهم ميم، محدد، معياري، ممكن التحقيق، محدد الزمن. هم 4 ميم. فإذا محدد قاطع، يعني مش فلايبل، مش عايم، مفهوش لبس، كل ده واحد. معياري يعني هعرف اقيسه، وممكن التحقيق ما هوش مستحيل، وكمان محدد الزمن، مش واجب يعني يعني ممكن ياخد عمري كله انمو فيه. جدول زمني دي على فكرة دايما بتساعد في ان الهدف والتاسك او الاسايمنت الواجب اللي هتدوله يبقى محدد ومعياري ومحدد بزمن ومقاس. كون ان اول ما تعمل على طول جدول لحاجة هقيسها كل اسبوع، بتتكرر 5 مرات في الاسبوع و20 مرة في الشهر، على طول الجدول هيفيدك في 3-4 جوانب من الواجبات. فالجداول بتستعمل كتير قوي في الواجب. يعني خلينا نفترض مثلا ان انا شايف ان لازم المستشير يقرا اللي كتبته كارين هورني عن الشخصيات المختلفة المقترب لنحو الناس والمبتعد عن الناس والـ3-4 كاركترز اللي عملته، وده مش مترجم، ترجمش لغاية النهاردة أو يعني أخيرا جبنا كتاب عربي ليه. طيب فأنا هدهوله واجب وهو ما بيعرفش يقرأ انجليزي، طب استفدنا ايه؟ ما هو يعني ده غير ممكن التنفيذ، واجب غير ممكن التنفيذ، هو محتاجه بس غير ممكن التنفيذ. فلازم الواجب يكون ممكن. انت لازم يبقى عندك اتساع وبصيرة انك ازاي تعرف تبقى فاهم وتبقى خبير ومحنك. يعني ما ينفعش ان انت تسيب المستشير لانه هو شايف ان دي مش هتتحقق، رغم انها سهلة جدا، لكن هو مصر انه ما يعملهاش. اتجادل بشأنها، اتكلم معاه بشأنها، ما تاخدهاش بسذاجة او ببساطة انه مجرد قالك لا انا ماليش في القراية، I'm not that type مثلا، ماليش في القراية، لكن ممكن تقرأ 4 سطور مش كده؟ ماشي، كيف في ناس ما بتحبش القراية، لكن ممكن تقرأ 4 سطور مش كده؟ مش مهم اللغة، اي كانت اللغة، تقدر تقرأ 4 سطور؟ ينفع تقرأ صفحة واحدة؟ ينفع. طب انا هجيب لك صفحة واحدة فيها مركزة للي عايز يقوله أنتوني ستور ونتكلم بشأنها. يعني مش يا ابيض يا اسود، مش يا اما لا ما اقدرش، فطب خلاص المستشير قال لي ما اقدرش فهعمل ايه؟ رايت، عندك بدائل. عادي، ما انا اجيب، بعرف اجمع اللي عايز يقوله ستور في الفكره دي بالتحديد وبجمعه في صفحه واحده، هو وهنري ناون. انا نفسي بعمل كده، انا شخصيا بعملها كتير مع المستشارين. صفحة واحدة بحط فيها اللي قاله ناون وستور عن النقطة دي وبستعملها مع عشرات المستشارين. مش هحبك انه لازم يقرأ الكتابين دول، لكن هيقدر يقرأ صفحة ولازم هنتناقش فيها. هنتناقش فيها. هختم باني اهمس في اذنك مع القس سيلوين هيوز بان ما يحدث عملية الشفاء او التغير هو وجود الله، وان احنا هنا نخاطب المشيرين المسيحيين، وده دايما كان الهدف من البداية، مشورة مسيحية. ما يحدث عملية الشفاء والتغير هو وجود الله المتمثل في حضور شخصيتك. حطوا ألف خط تحتيها الناضجة. وجود الله المتمثل، مش وجود الله الهميوني، المتمثل في حضور شخصيتك الناضجة مع المستشير، وليس اسلوبك التكنيكي في المشورة مهما ان كان ناجحا. فان مسؤوليتنا هي ان نعمل كل ما في طاقتنا كي نحضر الناس للوعي الصحيح. كل ما في طاقتنا، هنا دي نهاية مسؤوليتنا، كي نحضر الناس للوعي الصحيح. اما التغير فهو مسؤولية الله وشخص المستشير نفسه اولا. فنحن فقط نكون الأداة التي في يد الله لتيسير الشفاء والتغير الذي يقوم به الآخرون، فقط وليس أكثر. ولذلك فنحن هنا لنطور مهارات المشورة ونتبناها في شخصياتنا كي نكون مستعدين لأن يأتي الله ويستخدمها. آمين يا رب، آمين فعلا أن يكون هو ده هدفنا، وهو ده فعلا كل الواجب اللي علينا، ان احنا نطور مهاراتنا ونكون امنا في عملها ونطور شخصياتنا فالله يعرف يستخدمها. الاقتباس الاخير من كتاب معنى الشخص، كتاب العظيم لبول تورنيه رغم سوء ترجمته للأسف، بيقول في نهاية هذا الكتاب: بإمكاننا مساعدة مرضانا بكل الوسائل الجسدية والنفسية المتاحة لنا، ولكن المساعدة الأساسية التي تلمس الذات الحقيقية ويقظتها ونموها هي من الله وحده. ما أجملك يا تورنيه، وأشكركم لاستماعكم.